إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا يا مولانا ويا سيدنا أوفر الحظ والنصيب وأوفاه للحاضرين أجمعين من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه السيرة النبوية العطرة الزكية من كتاب خلاصة الأخبار في سيرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة علي بن فريد الكجنوري رحمه الله، وهي ألف بيت نظم فيها سيرة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا سيد ولد آدم أجمعين من المولد إلى الوفاة، وهي منظومة سهلة سلسة قد أتى فيها ناظمها على حوادث السير، حوادث سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا، قد أتى على حوادث السيرة من المولد إلى الوفاة، وقد وقفت بكم عند هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلنا نقرأ الأبيات شيخ ياسين إلى البيت 16 بعد 400 نستكمل وقائع هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى تلكم الأبيات وإلى تلكم المنظومة الرائعة الراقية في وصف هجرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: تسلل النبي من بين العيداء حتى أتى الصديق يعمي الرصدا، فجهز الراحلة النجيبة لتقطع الفيافي الرحيبة، واستأجرا لها أمينا هاديا يأتي بتلك غار ثور خافيا، ميعادهم صباح يوم ثالث لييأس الأعداء من المباحث، ميعادهم صباح يوم ثالث لييأس الأعداء من المباحث، كلاهما باسم الإله سارا حتى إذا ما بلغ المغارا، أواهما في جوفه بحيث لا يراهما عين إذا ما وصلا، فكان طه في جوار الباري وثاني اثنين بذاك الغاري، فراشه فيه الثرام والسدى بنبت قفر يرتضيه مرقدا، وأرسل الأعداء إلى جهاتي تفقدا من دون ما ثبات. فمنهم البعض إلى الثور دنا وكاد أن يحظى بإدراك المنى. لما بكى الصديق قال المصطفى لا تخشى إن الله معنا وكفى. فالله أغشه بحيث أبعدا وجود إنسان بغار أبدا. وكان عبد الله نجل الصاحب يأتي بحال القوم في الغياهب. يصبح القوم لئلا يشعروا بأمره وقولهم يدبروا. يغدو ويمسي عامر بالغنم يسقيهما الحليب كالمستعتم. مرجعه يمحى بآثار الغنم ما خط عبد الله قبل بالقدم. حتى إذا مضى سعي الحسد وأقدم الدليل حسب الموعد. صبيحة من ثالث الأيام ساروا إلى مدينة السلام. في لجة البيداء تطوي البيدا مطية تسابق البريدا.
نعم، هذا الذي تقدم ضبطه وتقدم شرحه وقد تضمنت هذه الأبيات 19 بيتا، تضمنت وقائع خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه الوقائع التي ابتدأ الهجرة بها الناظم في 19 بيتا، تضمنت ما يلي: خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الصديق، وتضمنت تجهيز الراحلتين للهجرة واستئجار من يحفظ الراحلتين، ووعداه بالالتقاء واللقي بعد 3 أيام، ثم تضمنت بدء مسيرة الهجرة الميمونة إلى أن ختم هذه المسيرة بقوله في أن الله تبارك وتعالى أعمى بصر من كان يترصد الرصد والطلب، وهم أقرب ما يكونون إلى الغار. قال: فالله أغشاه بحيث أبعد وجود إنسان بغار أبدا. وهذا الجانب النفسي بلا ريب أنه من الله تبارك وتعالى ليصرف أذية وبلية أولئك المشركين المترصدين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتقلت بكم إلى ثالثا، وذكرت طرفا من الأدلة والشواهد، وقلت وألخص ما قلت ثم أنتقل بكم إلى الجديد. مرويات الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة رواها الأئمة البخاري ومسلم وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حبان وعدد من المؤلفين للسنة النبوية المطهرة. ثم ذكرت حديث البخاري وهو من أطول ما ورد في بداية تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غار حراء، من غار ثور بجبل ثور، إلى أن بدأ المسيرة المباركة. قلت: هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. فقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب هو الزهري رحمه الله فأخبرني عروة بن الزبير. لاحظ أن لحادثة الهجرة راويان، لحادثة الهجرة راويان وشيخان لابن شهاب الزهري، وفي رواية كل من الزيادات ما ليس عند الآخر. فأما الرواية الأولى فرواها ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى عن شيخه عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني نشأت بين أبوين مسلمين رضي الله عنهما. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، بكرة وعشية. وذكرت قصة أبيها أبي بكر الصديق وهجرته إلى الحبشة، وهي قصة مطولة وتقدم ذكرها مفصلا. الشاهد لوقائع الهجرة قولها رضي الله عنها في رواية الزهري عن عروة: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر المهاجرين الأولين ويبشر أصحابه: إني رأيت دار هجرتكم، دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أي أرض سبخة، أرض سبخة، نخل ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما مشهورتان في المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة، بأرض الحبشة إلى المدينة. فمن هاجر إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة كتبت له هجرتان: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطمع في أن يهاجر مع المهاجرين الأولين إلى المدينة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلك، على رسلك، أبطئ ولا تعجل في الخروج، على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، أرجو أن يؤذن لي. وهذا معناه أنه إلى هذا الوقت ما أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ ما قال وأمي في هذه الرواية، يعني أفديك بأبي، هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر، وهو ضرب من شجر الطلح. علف الراحلتين ورق السمر، وهو ضرب من نبات الطلح، وهو ويسمى أيضا بالخبط، لأنهم كانوا يخبطون الشجرة ويخبطونها فتتساقط أوراقها، فيعلفون بها دوابهم، ولذلك سميت الخبط. أبو بكر كان يجهز هاتين الراحلتين 4 أشهر، 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، وهو غاية وقت غاية ارتفاع الشمس، قال قائل لأبي: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى إلينا إلى بيت أبي بكر وهو متقنع في ساعة لم يكن يأتينا فيها، وهي ساعة ما بعد الظهر، وقت القيلولة، والناس يقيلون في هذا الوقت ويستريحون. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن، فاستأذن، فأذن له فدخل. سيد الخلق يستأذن قبل الدخول،
أخذا بأمر الله تبارك وتعالى، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، زيادة في التوثق وزيادة في كتمان الأمر حتى لا يذيع ولا يخرج فيبقى سرا، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني أهلي كأهلك، أهلي كأهلك. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة أو الصحابة بالنصب، أي أريد المصاحبة، أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف. فقال أبو بكر: الصحابة أو الصحابة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. خروج، والأعداء متربصون متسلحون، وهم مهددون، مهددون بالقتل، ومع هذا يقول أبو بكر: الصحابة يا رسول الله. فبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالثمن، يعني أخذها بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز، ووضعنا لهم سفرة في جراب، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، الحقيبة في مصطلح العصر، الوعاء السفرة، الوعاء الذي يوضع به الطعام. فقطمت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها حيث لم تجد حبلا ولا ما تربط به ذلك تلك السفرة، فقطعت نطاقها رضي الله عنها فربطت به فم الجراب، فبذلك سميت بذات النطاق أو بذات النطاقين كما ورد في رواية صحيحة. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، بغار في جبل ثور، وهو جبل في جنوب مكة، وذلك إمعانا في تضليل المشركين، لأن المشركين قد يتوقعون أن محمدا يتوجه إلى الشمال، لأنهم سمعوا صرخة الشيطان في بيعة الأنصار وأهل المدينة من الأوس والخزرج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العقبة، فكانوا يتوقعون أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل المدينة، قبل الشام من الناحية الشامية. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضليلهم، فتوجه إلى جبل ثور، وهو جبل يقع في الجنوب ليس إلى الشمال، فكمنا فيه 3 ليال، كمنا فيه، يعني دخل في هذا الغار مستترين لا يخرجون من هذا الغار، فكمنا فيه 3 ليال. يبيت عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، أي ذو فطنة، لقن أي حسن الفهم، فيدلج، والإدلاج هو السير من أول الليل، وقيل في أي وقت من أوقات الليل، من عندهما بسحر في آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان من الكيد، يعني يكيدان به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر، إلا وعاه وسمع، والعين عين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أصل أن يجعل الإنسان عينا للوصول إلى الخير ولمعرفة أخبار الخير، لإبلاغها لأهل الخير، لتحقيق الخير ولتحقيق الخيرية، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما، وهذا من فهمه وذكائه وألمعيته، ويرعى رضي الله عنه عليهما، ويرعى عليهما عامر بن فهير مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حتى تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، والرضيف فعيل بمعنى مفعول أي مرضوف، وهو اللبن الذي طرحت فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه، أو ما يسمى في العصر بالتعقيم، تعقيب اللبن. لكن كيف كانوا يعقمونه ليذهب وخمه وليذهب أذاه؟ الحجارة المحماة يسقطونها في اللبن، قال ليذهب وخمه حتى ينعق بها عامر بن فهيرة، النعيق من النعيق، ينعق من النعيق وهو النداء، بغلس، الغلس هو ظلمة الليل، يفعل ذلك في كل ليلة من الليالي الثلاث، من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من بني الديل، بتسكين الياء، من بني الديل، وهو عبد الله بن أريقط، وقيل عبد الله بن أريقد، ولاحظ هذا كان بينه وبين بعض العرب حلف، والحلف عند العرب في القديم كان كقطع الرقبة، يعني إذا حالف فلان فلانا الحلف عنده أشد من قطع الرقبة. فكان بين هذا المشرك وهو عبد الله بن أريقط أو أريقد بالطاء أو الدال حلف، وقد استأمناه وهو رجل خبير عارف بطريق المدينة أو ما يسمى اليوم بطريق الهجرة، ويقال طريق الهجرة نسبة إلى الهجرة، وأما نسبة طرق كهذه النسبة فيحتاج الأمر فيها إلى تحقق وتوثيق. قال وهو من بني عبد بن عدي، إيش يتميز هذا وهو مشرك؟ قال كان هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية، والهداية معناه الدلالة على الطريق، وليس بغافل، وليس لا يعرف، لم يكن غير عارف بطريق الهجرة وطريق مكة إلى المدينة، بل كان هاديا خريتا، قد غمس حلفا في أبي آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور. لاحظ هذا من الحذر ومن الفطنة وحسن التصرف، ما ترك الراحلتين بجوار جبل ثور، لأن المشركين في طلبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر الصديق إذا عثر على الراحلتين فمعناه قد كشف عن موضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديق. انظر إلى هذا التخطيط، وانظر إلى هذا الذكاء، ولاحظ هذه الألمعية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أبي بكر صاحبه الصديق. دفع راحلتيهما إلى عبد الله بن أريقط وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فدفع إليه وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فوافاهما براحلتيهما صبح ثلاث، أي بعد ثلاث على الموعد، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل أو السواحل. هذا الحديث تضمن مما نظمه المؤلف ما يلي. قلت المؤلف أو الناظم رحمه الله قال ذكر خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزل أبي بكر، وهذا الشاهد عليه من هذا النص الذي بين يديه قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا، وهذا طرفه كما قال الناظم: تسلل النبي من بين العدى حتى أتى الصديق يعمي الرصد. حتى أتى الصديق أي حتى أتى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعمي الرصد. والمقطع الثاني فيما يتعلق بتجهيز الراحلتين شاهده في حديث عائشة قولها: فجهزناهما الراحلتين أحسن الجهاز أو الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في الجراب، في جراب وعاء، جهزوا وعاء. هذه الرحلة والسفرة كانوا يتقوتون على ماذا؟ كانا يقتاتان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم والصديق على السفرة، على هذا الطعام المعد لهذه السفرة المباركة الموجود، الطعام الموجود في هذا الجراب. وأيضا مما سيمر بنا مما صادفاه من لبن بعض الرعاة، وقد تكرر هذا مرتين في سقيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشربه من اللبن، مرة في أول الطريق ومرة في وسط الطريق بعد مداهمة سراق بن مالك لهما ليضر بهما، ليأسرهما أو ليقتلهما، ولكن الله تبارك وتعالى كان له بالمرصاد، فهما مرتان يتزودان بهذا اللبن. الشاهد الثاني قول عائشة: فجهزناهما. أما المقطع الثالث مما نظمه الناظم فهو استئجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر الصديق لهذا الرجل المشرك عبد الله بن أريقط، وهذا شاهده من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، وكان خريتا أي هاديا، خريتا ماهرا بالطريق. نعم. وأما المقطع الرابع فهو بداية الهجرة وتعمية الله تبارك وتعالى، وهما كامنان في غار ثور عم الله عز وجل أبصار المشركين، وكانوا أقرب ما يكونون، يعني لو نظر كما قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا، ولكن الله عز وجل عم أبصارهم، وهذا من الله ومن ملائكة الله تبارك وتعالى كما سيأتي على قول راجح في أثناء سرد بعض الروايات الضعيفة التي لا تثبت. هذا هو المقطع الرابع قول عائشة: وانطلق معهما عامر بن فهيرة. والدليل: عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يخدمهما، والدليل يدلهما ويرشدهما إلى طريق المدينة، فأخذ بهم طريق السواحل. هذا الطريق الذي سقته ذكره البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواضع. طيب، الموضع الثاني، لاحظ لي هذا الموضع: ثمة روايات مشهورة جدا انتشرت واشتهرت وفشت بين الناس ولا تصح في وقائع الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلكم الوقائع قصة العنكبوت وتبييض الحمامتين، وهاتان القصتان مشهورتان، دائما كلما ذكرت الهجرة ذكرت قصة العنكبوت وقصة الحمامتين، قصة العنكبوت وقصة الحمامتين. والحافظ ابن كثير في جزء السيرة النبوية لأولئك الذين يتسامحون ويتساهلون ويقولون هذا من الأمور، يعني يعنون السيرة من الأمور التي يتسامح فيها، ابن كثير رحمه الله تعالى بين أن شيئا لا يثبت سنده فإنه لا يقول به فإنه لا يقول إلا بشيء قد ثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن أنا أختصر طبعا قصة العنكبوت والحمامتين، وقصة العنكبوت على وجه الخصوص لطالما قلد الإنسان غيره، وها هنا الذي يقلد من الأئمة الكبار، لكن بكل حال يعني البرهان والدليل والحجة تقضي على الأئمة مهما كانوا كبارا. قصة العنكبوت بدون قصة الحمامتين وتبييض الحمامتين في حادثة الهجرة رواهما الإمام أحمد، والإنسان ظل وقتا يقول حسن حسن. ليش؟ لأن ابن كثير وابن حجر حكما بحسن إسناد هذه القصة دون بيضة الحمامة، قصة العنكبوت فحسب، وكان الإنسان يردد هذا، لكن تبين بعد الدراسة المتأنية عدم ثبوت القصتين معا. وتلخيص ذلك كالتالي: قصة العنكبوت، تذكرون قصة العنكبوت؟ أن الله عز وجل سخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور بجبل ثور، سخر الله عنكبوتا فنسجت، نسجت بيتها على فم الغار، وباضت حمامتان بيضها على فتحة الغار، مما حمل المشركين على أن يستبعدوا بالكلية أن يكون ثمة أشخاص أو شخصان داخل هذا الغار. هذا الحديث مروي من أربعة أوجه. الوجه الأول من حديث زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس رضي الله عنهم. أنا ألخص لكم الحدث لكي يكون قاعدة لديكم حتى فيما يتعلق بالسير والمغازي، ما هو كلما جاءت مناسبة تليت علينا قصص وحكايات وأهازيج وأناشيد صحت ما صحت، المهم أن تلهج ألسنتنا بالصلاة: اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، مئات وألوف وملايين المرات نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها من عبادة، لكن بحق وليس بشيء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول من حديث زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس رضي الله عنهم أجمعين، طرفه إن الله عز وجل بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنسجها، وأمر الله حمامتين وحشيتين حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة، فنسج عنكبوت وبيض حمام بلا ريب أنه يؤدي إلى استبعاد واستحالة وجود شخص، وإلا كيف دخلا؟ لا بد من أن يزيل نسج العنكبوت وبيض الحمام. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، والبزار والعقيلي في الضعفاء الكبير، والبيهقي في الدلائل، كلهم من طريق عون ابن عمرو القيسي، من طريق عون ابن عمرو القيسي، ويلقب بعوين. قال: حدثنا أبو مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يحدثون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت ليلة الغار. الحديث هل يصح هذا الإسناد أو لا يصح؟ الإسناد ضعيف، عون هذا قال البخاري منكر الحديث، والبخاري وصف بأنه لطيف العبارة في جرح الرواة، لكن إذا أطلق مثل هذه الكلمة فإنه يريد بها منزلة شديدة الجرح وليست خفيفة وليست يسيرة. وأبو مصعب الآخر مجهول، وأبو مصعب مجهول، فالإسناد إلى الضعف، بل لو جزم الإنسان فقال ضعيف جدا لما أبعد. الوجه الثاني، ويروى عن الحسن مرسلا، رواه كذلك أبو بكر القاضي في مسند أبي بكر الصديق كما في الجامع الصغير، رواه كذلك أبو بكر القاضي في مسند أبي بكر الصديق فقال حدثنا بشار الخفاف قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن، وذكر الحسن حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحسن تابعي لا يمكن أن يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حكم العلماء بمثل هذا الذي رفعه الحسن من أحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ضعيفة فهي مراسيل. والإسناد هذا فيه آفتان، الآفة الأولى أنه من مراسيل الحسن، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن، ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن. والآفة الثانية بشار الخفاف قال البخاري أيضا منكر الحديث، فالإسناد ضعيف بل أنزل من الضعيف، بل أنزل من الضعيف. الوجه الثالث، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في قول الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال رضي الله عنه تشاورت قريش بنحو ما سبق بدون ذكر الحمامتين، بذكر العنكبوت دون ذكر الحمامتين، رواه الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق، والطبراني من طريق معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس به، وعثمان الجزري هو عثمان بن عمرو ابن ساج الجزري، قال فيه ابن أبي حاتم لا يحتج به، وقال ابن حجر فيه ضعف، فالسند ضعيف. هذا الوجه الثالث، السند ضعيف. قد تفهم من هذا التفصيل 10% 20%، لكن أنا أريد أن تفهم شيئا 100%، وهو أنه لا تصح نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت سنده، لا يثبت سنده. الوجه الرابع والأخير، يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما يروى عنه جزى الله العنكبوت عنا خيرا، فإنها نسجت علي وعليك يا أبا بكر في الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إلينا. هذا الحديث أخرجه أبو سعد السمان في مسلسلاته كما في الجامع الصغير، هذا الذي في الجامع الصغير الأول، وهو الوجه الثالث أثر ابن عباس رواه أحمد، والطبراني من طريق معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس. الوجه الرابع هذا هو الذي رواه أبو سعد السمان كما ذكر ذلك السيوطي ونقله في الجامع الصغير، وأخرجه الديلمي كما في كنز العمال في مسند أبي بكر رضي الله عنه، وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن موسى السلامي، فيه عبد الله بن موسى السلامي، قال الخطيب في روايته غرائب ومناكير وعجائب، وهذا منها من المناكير التي رواها والعجائب حديث البيض في الهجرة والعنكبوت. ولذلك وقد كتبت رسالة نافعة في هذا تراجع، وهي قصة الغار والحمامتين لأحد الباحثين المعاصرين وهو إبراهيم علي إبراهيم، وحكم المحدث الألباني على هذا الحديث فقال: واعلم أنه لا يصح حديث العنكبوت في الغار والحمامتين، لا يصح حديث العنكبوت في الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر أو يذكر ذلك أو يذكر ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكن من ذلك على علم. وفي موضع آخر من سلسلة الأحاديث الضعيفة ذكر بيانا أبينا وشرح هذا الجرح فقال رحمه الله: ثم إن الآية المتقدمة وأيده بجنود لم تروها، معايا إخوانا؟ قال هو أولا ضعف في موضع، ثم في الموضع الثاني قال: ومما يؤكد ضعف هذا الحديث العنكبوت، ضعف حديث العنكبوت وبيض الحمامتين، قال: الآية المتقدمة وأيده بجنود لم تروها، وهي في سياق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا وسيدنا جل جلاله: أيد الله، أيدت بجنودي بملائكتي، أيدت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم بجنودي وهم ملائكة الله بجنود لم تروها، لم تروها. فيها ما يؤكد، يقول فيها ما يؤكد ضعف حديث العنكبوت، لأنها صريحة، يقول لأنها صريحة بأن النصر والتأييد كان بجنود لا ترى. ما علاقة هذه المقدمة؟ سآتي بذكر المؤخرة، لكن أقف قليلا لأسألكم: ما علاقة قول الله تبارك وتعالى وأيده بجنود لم تروها بنكارة حديث العنكبوت وبيض الحمام؟ أجب وخذ هذا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، وهو من أفضل وأنفع ما ألف مختصرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. لم تروها، العنكبوت يرى وبيض الحمام يرى، العنكبوت يرى وبيض الحمام، وبيض الحمام يرى. تكملة كلام المحدث الألباني قال: لأنها صريحة بأن النصر والتأييد كان بجنود لا ترى، كان بجنود لا ترى. والحديث يثبت أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالعنكبوت وهو مما يرى. قال: فتأمل. قال: والأشبه، لاحظ الآن سيستدل بقول أحد المفسرين القدامى، قال: والأشبه بالآية أن الجنود فيها هم الملائكة، الأشبه بالآية وأيده بجنود لم تروها، قال: هم الملائكة وليس العنكبوت ولا الحمامتين. ولذلك قال البغوي في تفسيره، وهو من أحسن التفاسير بالمأثور، أرجو أن تستضيء في سيرك بمصادر تسمعها، بمصادر تسمعها إن ترددت على لسان شيخ يدلك الطريق إلى الله فعض على توجيهه بالنواجذ، وإن رأيته يغضب أشد الغضب، أعني شيخ طريقتك، من طلبك للدليل أو من استنارتك بالمأثور من كتب التفسير والعقيدة، فليكن تكن علامة استفهام كبرى وليس صغرى على ذلك الذي شيخ الطريقة الذي لا يريد أن يظهر دليلا. ما يريد أن يظهر دليل، يقول ليس لك الحق أن تطلب ولا أن تسأل دليل، علاوة عن أن تقول يصح الدليل أو لا يصح الدليل. وهذا هو الذي أضل خلقا من الناس. مريد خلاص، حط كفك على عينيك، لا تسأل، لا تعترض فتنقرض، علاوة عن أن تسأل صحة الدليل. ولذلك مشى الناس من هؤلاء الصنف وكأنهم عميان، يقودهم رجل إلى بر النجاة والسلامة أو إلى هاوية يهوي بهم، نسأل الله السلامة والعافية. وما دام أن الله عز وجل قد فتح أعيننا فلتنفتح قلوبنا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قال البغوي في تفسيره، تفسير أي آية؟ لا أحد يجيب إلا بالسؤال، تفسير أي آية؟ وأيده بجنود لم تروها. يقول البغوي هم الملائكة. شوف البغوي ليه ما يعرف البغوي صاحب أسانيد، ألوف الأسانيد بين يديه، مفسر، صاحب عقيدة، صاحب أسانيد، محدث. يقول هم الملائكة، ما قال أيده الله بالعنكبوت وببيض الحمام وبالشجرة، قال هم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، عن رؤية سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم. مرة ثانية قال البغوي في تفسيره، في تفسير هذه الآية وأيده بجنود لم تروها، قال هم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم، يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، أي عن رؤية سيد الأبرار والأخيار صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي صرف وجوه الناس؟ الله عز وجل، وقيض لصرفهم ملائكة جنودا لم تروها. ولو ثبتت عند البغوي لقال إيش؟ لقال وقد سخر الله ملائكته وسخر له العنكبوت وسخره بيض الحمام وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما قال هذا الإمام البغوي. فكن على علم، وإذا سمعت مثل هذا يعزى فيجب التثبت، يجب التثبت. وهذا والشيء بشيء يذكر، مثل حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا الذي ينشده الكبار والصغار والأطفال أكثر وأكثر، حتى إن من ينكره كل واحد ينظر إليه نظر المغشي عليه، يقول إيش هذا؟ فين جاب لنا هذا يا أخي؟ سبحان الله، هذا معضل، معضل. رواه مؤلف صاحب شرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد المعضل، يعني منقطع وزيادة، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح أن يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح أن يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل نعم.
في الوجه الرابع حديث أبي بكر السمان، لما ذكر الحديث حديث أبي بكر، يعني شيخنا عزوتموه إلى الديلمي، الديلمي في المسند ولا في كنز العمال؟
في المسند بنقل صاحب كنز العمال إلى مسند الديلمي، ومسند الديلمي من المصادر التي تعد من مضان الضعيف. الكامل ابن عدي في الضعفاء من مصادر الأحاديث الضعيفة، العقيلي الضعفاء الكبير من مصادر الأحاديث الضعيفة، ابن عساكر في تاريخ دمشق وهو تاريخ ضخم في 70 مجلد، أكثر من 70 مجلد من مضان الأحاديث الضعيفة، مسند الفردوس الديلمي أيضا من مصادر الأحاديث الضعيفة. وقد كنت ذكرت عشرات المرات بيتا يضم هذه المصادر، وما أخالكم إلا حفظتموه، فبسم الله ها وما نمي ما هو معقول أقول ما هو معقول هكذا ينسى هو بيت واحد يجمع مصادر تعد مضان وجود الأحاديث الضعيفة وما نمي لعد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر وما نمي لعد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر هذه مضان وجود الأحاديث الضعيفة المعروفة والمشهورة بضعفها عند العلماء. انتبه الآن وما زلت معكم في القسم الثالث وهي الشواهد والأدلة، لأني قسمت المادة العلمية إلى أربعة أقسام، قسمت المادة العلمية إلى أربعة أقسام: ضبط النظم خلاصة الأخبار، شرح تحليلي لهذه الأبيات، ثم ذكر الأدلة والشواهد ما صح وحسن منها والإشارة إلى ما لم يصح منها، ومنها حديث سراقة ابن مالك أيضا هذا لم يصح ولعله يأتي ذكره حين ذكر سراقة وإدراكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر. طيب، من الحوادث المشهورة الثابتة في الهجرة مما لم يذكره الناظم في هذه 19 بيتا ما يلي: أولا، كلمة وداع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى مكة يودع مكة، يودع مكة. ألحق أيضا مما لم يذكره الناظم كلمة تحذير من أبي بكر الصديق للمشركين، لأنهم أخرجوا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. مما لم يذكره الناظم خروج رسول، وهو من حوادث الهجرة، خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديق من الغار وسلوك طريق المدينة. وفيها أثناء الخروج تفانى أبو بكر في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، بقدمه، بيده، بقلبه، بسمعه، ببصره. وهذا مما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى. الأمر الثالث حكمة أبي بكر الصديق، وسأذكر لكل حدث سأذكر شاهدا من وقائع السيرة ومن وقائع الهجرة النبوية المباركة. ثالثا حكمة الصديق وحنكته، حكمة وحنكة بأنواع من التورية، لم يقع رضي الله عنه في الكذب ولكنه ضرب من التورية. الآن آتي على هذه الأدلة: كلمة وداع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص كمنا، كمنا في الغار، كم يوما كمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، ما اسم الغار، ما اسم الجبل، أين موقعه، ما الحكمة من اتجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه دون أن يتوجه إلى الشمال وهي وجهته الحقيقية المدينة النبوية التي كانت تسمى بيثرب، وثمة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى المدينة، نعم سمى يثرب المدينة، نعم يا شيخ نعم، بسم الله، ثلاثة أيام، نعم، جبل إيش اسمه، جبل ثور وبه غار ثور ويقع في جنوب مكة، والحكمة يضلل المشركين ويعمي عليهم أمر سيره صلى الله عليه وآله وسلم مع رفيق دربه الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فلا بد من أخذ الحيطة والحذر، هذا على سبيل الإجمال، وإلا فستأتي سأتناول الدروس والعبر ما استطعت إلى ذلك من سبيل مراعيا أمرين: أولا ثلاثة أمور: النص المنتزع منه، قاعدته هذا المثال وهذا الفرع، ولعلنا بهذا الأسلوب نعيد النظر بالتدبر والتفكر ومزيد العناية بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو بس ليلة من الليالي، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم دع ما ادعته النصارى في نبيهم. يا أخي الكريم، السيرة ما هي أنشودة، السيرة ليست معلقة مثل المعلقات السبع تعلقها على الجدران والحيطان، ولكن السيرة، السيرة عقيدة، السيرة صلاة وطهارة وصيام وجهاد وسياسة واقتصاد وتفاني وفناء من أجل الإبقاء على كتاب الله وسنة رسول الله. والله لا خير فينا إذا لم نبذل كل ما نملك في سبيل الله تبارك وتعالى. الناس بتموت يا شيخ، الناس بتموت على فرش، بتموت في خمارات، بتموت على شواطئ، بتموت في مسارح، بتموت في حفلات غنائية محرمة وحفلات راقصة، تموت، حتى إن بعضهم مات وهو يغني. لكن تحتاج إلى قلوب تفقه وتعي، والأعمال بالخواتيم، فكيف ما نموت ونحن نردد الله أكبر لا إله إلا الله، لكن من غير غلو، من غير تنطع، من غير تشدد، هلك المتنطعون. ولكن على السنة، بسم الله، أنا أتمسك بالقرآن والسنة على منهج الصحابة. تقتلني تفضل اقتلني، اذبحني، فلله الأمر من قبل ومن بعد. الآن هذه الجائزة الأخيرة سأدفعها ليس لمن يجيب، ليس لمن يجيب، وإنما لأول من ستدمع عيناه حين ذكري لهذا الحديث في توديع الحبيب الشفيع لمكة زادها الله كرما وشرفا. وسأتريث وأترسل في ذكر هذا الحديث. من الذي يودع مكة؟ مرباه وموضع صباه، فيها درج وفيها عاش وفيها سكن وفيها رعى الغنم، وها هو يخرج، بل يخرج صلى الله عليه وآله وسلم على حد قول القائل: مكره أخاك لا بطل. قال الإمام أحمد: هذه الجائزة لأول من تدمع عيناه تأثرا بهذا الحديث. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، صرح بالتحديث، قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحزورة، حزورة بحاء مهملة وزاي وواو وراء آخر الكلمة تاء مربوطة. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحزورة، على وزن قسورة، وصف قديما فقيل قرب باب الحناطين، كان من الأبواب القريبة من الحرم. وحزورة هكذا على وزن قسورة، مثل حديبية. يقول الإمام الشافعي: الناس يشددون كلمتين خطأ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الناس يشددون كلمتين خطأ، حزورة فيقولون حزورة، وحديبية يقولون الحديبية. يقول رحمه الله تعالى: وهذا التشديد خطأ، فهما مخففتان، حزورة وحديبية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله. يخاطب من؟ يخاطب من صلى الله عليه وآله؟ يخاطب مكة. علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله وأحب الأرض إلى الله. إذن ليش الخروج يا رسول الله؟ لماذا الخروج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كيف يخرج الإنسان من بلد فيها ولد وفيها عاش وفيها تربى وفيها نشأ وفيها شب صلى الله عليه وآله وسلم، استنشق عبيرها وشرب من مائها ومن ماء مبارك بها أبرك ماء على وجه الأرض وهو زمزم، وصلى في حرمها ووطئته قدماه صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة، كيف يغادر هذه الأرض إلى أرض أخرى هي دونها في الفضل، هي دونها من هذه الحيثية ومن حيث هذه الصفات التي ذكرت؟ لكن ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض ما يعبد الله عز وجل فيها ولا تتمكن فيها من أن تقيم شعائر الدين وأن تكمل عبوديتك بها لرب العالمين، أخرج فإن أرض الله واسعة. كما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من أطهر البقاع وأشرف البقاع، ما خرج مختارا، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج مضطرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودفع الجائزة بالإحساس وليس بالشهرة للتماس. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وسنده صحيح، والحديث صحيح. تحذير أبي بكر رضي الله عنه أثناء الخروج. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق، إسحاق هو ابن يوسف الأزرق وهو ثقة. قال: حدثنا سفيان هو الثوري وهو إمام، عن الأعمش سليمان بن مهران وهو ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن، لكن الحاكم خرج الحديث من طريق شعبة ابن الحجاج، وشعبة إذا ذكر في إسناد فيه مدلس ضاع رجليك في ماء بارد، لأنه كان يدقق في عنعنات المدلسين ويحقق في أحاديثهم، فانتفت شبهة عنعنة مدلس في هذا الإسناد عن مسلم البطين، هو مسلم ابن عمران المعروف بالبطين، وقد وثقه الإمام أحمد. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، وهذا من مراسيل الصحابة، من مراسيل صغار الصحابة كابن عباس، ومراسيلهم مقبولة، كل مراسيل الصحابة مقبولة. قال أبو بكر: لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة وأخرج من مكة، قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إيش معناه؟ معناها أن إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة مصيبة، لأن الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما مزقوا ولا نتفوا شعورهم، ولكن إيش قالوا؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش العاقبة؟ العاقبة حميدة، والجزاء الأوفى بالأجر العظيم من الله الكريم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أوصوا بها نساءكم وأولادكم من بنين وبنات، لأن المصيبة لا سيما فاجعة الموت قد تؤدي إلى ذهول، والذهول قد يضعف العقول ويفسد العقول ويذهب الصبر. ولذلك دائما ترى احنا جالسين لبعض نسأل الله أن يبارك في أعمارنا، لكن نسأل الله مع سؤالنا لربنا أن يبارك في أعمارنا: جهزوا أنفسكم، جهزوا أنفسكم، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لأن الرجل يقول: هذه الزوجة 60 سنة معقول في لحظة تذهب تمشي؟ وهذا الولد الذي علقت قلبي عليه الآن تو تخرج من الطب أو الهندسة، صار مدير، صار قائد، صار أمير، صار رئيس، معقول يغيبه الموت عني؟ نعم، هذه حقيقة الدنيا، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا يحتاج إلى شيء من التدريب، معليش مو تشاؤم لكن تدريب. لما تيجي توقظ ولدك، ها، بعض الناس يقول بعد الإيقاظ إيه؟ بعد الإيقاظ يذهب إلى العمل، مع العمل في ترقية، مع الترقية يصير من بعد رئيس، يملأ الدنيا. انتبه لما تيجي توقظه، والله ما تدري يا ولد الحلال، أنت نفسك تستيقظ وأم الولد سيستيقظ أم لا يستيقظ، لا سيما إن طال نومه، طال نومه وطالت غيبوبته، ما يدري أحدنا ماذا يكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاللهم إنا نسألك حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج رسول الله: لا يهلكن، لا يصيبهم الله بالهلاك، لا يهلكن. قال: فنزلت هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والقول من قولي العلماء هذه الآية التي شرع الله عز وجل فيها ابتداء القتال، ابتداء القتال جهاد واستشهاد، ما هو في سبيل الطاغوت ولكن في سبيل الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما جمعتنا في هذا المشهد والمجلس في مسجد نبيك الكريم. اللهم فاجمعني والحاضرين والمؤمنين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والذي أحس يلمس، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.